أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. المقصد الثالث غسل الاستحاضة. المقصد الأول كان غسل الجنابة، والمقصد الثاني كان غسل الحيض، والمقصد الثالث هو غسل الاستحاضة، والمقصد الثالث هو النوع الثاني من الدماء. كان الدم الأول هو الحيض، والدم الثاني هو الاستحاضة، وسيأتي الدم الثالث اللي هو النفاس الذي يسمى بالدماء الثلاثة. غسل الاستحاضة. فصل: حدث الاستحاضة وأقسامها. مسألة 236. دم الاستحاضة، راح يعرف السيد دم الاستحاضة، وهو ما تراه المرأة غير زين دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح. الدم الذي تراه المرأة على أقسام: دم الحيض والنفاس، الحيض بعد واضح أخذناه، والنفاس الذي سيأتي بعد الولادة زين أو مع الولادة، والبكارة هم أيضا أخذناه في بداية الحيض غشاء البكارة، والقروح والجروح. القروح هو نوع خاص من الجروح، الجروح أعم من القروح. القروح عادة يكون بالجلد بالأوعية الجلد زين، ويكون برأة بطيء زين. فالقروح هو جرح، ولكن جرح خاص وله عنوان يسمى القروح. فالقروح والجرح خلينا نقول واحد زين. فصار عندنا أربعة أنواع من الدماء. إذا لم يكن حيض ولا نفاس، عفوا خمسة، إذا لم يكن حيض ولا نفاس ولا بكارة ولا جروح ومن ضمنه القروح، فهو استحاضة. فدم الاستحاضة في الغالب، هسه عرفنا شنو معنى دم الاستحاضة، يعني دم الحيض ليس استحاضة، دم النفاس ليس استحاضة، بكارة لا، جروح لا زين. ذني مواضيع، كل موضوع له حكمه، دم الحيض له حكمه، مثلا ما يصير تصلي، ما عليها صلاة زين، وهكذا ما يصير تدخل المسجد، ماكو مواقعة. دم النفاس أيضا له حكمه، وإن كان أكو سيت إن شاء الله النفاس أحكامه قد تتفق مع الحيض، وإن كان أكو بعض أحكامه تختلف وبعض أحكامه لا تتفق. البكارة، بكارة هذا العنوان الخاص، والقروح والجروح أيضا. يبقى عندنا حدث الاستحاضة أيضا إلى أحكام الخاص، من حيث أنه على أقسام ثلاثة، وكل قسم إلى حكم، وأحكامه تختلف عن أحكام الحيض والاستحاضة. المهم دم الاستحاضة في الغالب أصفر، في الغالب هذا قيد مهم، ولا في غير الغالب قد يكون بصفات الحيض، حتى حدث الحيض ودم الحيض أيضا في الغالب يكون كذا وكذا، وفي غير غالب قد يكون بصفة الاستحاضة، هذا أيضا يتقدم. المهم دم الاستحاضة في الغالب أصفر واحد، أما الحيض أحمر أو أسود. بارد الاستحاضة، أما الحيض شي يكون حار. رقيق بالحيض عادة شي يكون غليظ. يخرج بلا لذع ولا حرق، بخلاف دم الحيض يخرج بلذع وحرق. إذن هذه صفات الاستحاضة في الغالب. أكسو، هو قال بعد صرح، أكسو دم الحيض، وربما كان بصفاته، كان شنو دم الاستحاضة بصفات شنو دم الحيض زين. يقول هنا ربما كان بصفاته عن صفات الحيض، لا إشكال في أنه كثيرا تكون المرأة مستحاضة مع عدم كونه بهذه الصفات، ويظهر ذلك من خلال مراجعة النساء. استحاضة هي أيام استحاضة، كان يكون في الطهر يعني ما بعد الحيض، مع العلم أنه دم ويخرج باللذعة بحرقة أحمر، ولكن أنه استحاضة زين. هذا هو الأمر الأول، عرفنا الاستحاضة ودم الاستحاضة، وثانيا عرفنا علاماته زين. الآن هذا أيضا من ضمن الأمور المرتبطة بدم الاستحاضة، وهو لا حد لكثيره. يقول ولا حد لكثيره، بخلاف الحيض أكثره 10، ولا حد لقليله، بخلاف الحيض أقله 3. هذان فرقان أساسيان. لا حد لكثيره، قد يكون شهر كامل زين دم الاستحاضة زين، وقد وهكذا. أو يكون مدة طويلة، إلا اللهم أن المرأة هكذا عندنا بعض الروايات بعض النصوص ومن ضمنها استفتاء موجود أنه إذا كانت مستمرة الدم تأخذ من كل شهر حيضة. المهم هو بحد ذاته أن دم الاستحاضة لا حد لكثيره، وبحد ذاته أنه لا حد لقليله، قد يكون ثانية واحدة. واضح؟ وهذا الدليل عليه هو الاتفاق أولا. اثنين، إطلاقات الأدلة. عندما نأتي للأدلة نجد عدم التقييد في كون دم الاستحاضة أنه أقله كذا وأكثره كذا، بخلاف الحيض. هناك نصوص أدلة تدل على أنه دم الحيض مقيد بعدم كونه أقل من 3، ومقيد بعدم كونه تجاوز 10، أما الاستحاضة مطلقة. وهذا دم الاستحاضة في بعض البحوث، في بعض الشروحات، في بعض زين يقولون هذا يخرج من العرق، موجود في أسفل الرحم أو جانب الرحم. زين يسمى العاذل، العاذل دم الاستحاضة. زين، فإذا لا حد لكثيره ولا حد لقليله. بعد ولا حد، هاي كلها عطف عليه من على حده، على حطف عليه من، ولا حد لكثيره ولا لقليله، لقليله معطوف لكثير يعني ولا حد لقليله، ولا للطهر معطوف عليه من، على لكثير يعني ولا حد للطهر المتخلل بين افراده، افراد زين دم الاستحاضه. احنا نقلنا اقل الطهر بين حيضين مستقلين 10، بين حيضين مستقلين هذا مهم، ولا بين حي بين دمين محكومين بينهما محكومين بين دمين محكومين عليهما بأنه حيض واحد، هذا قلنا لكم خلاف. بعض قال طهر يعني النقاء، وبعض قال حيض، وبعض قال احتياط وجوبي كما هو رأي السيد. أما هنا أن الطهر زين، أو يقصد هنا الطهر يعني النقاء، الطهر المتخلل بين أفراد الدم الاستحاضة، هذا شنو؟ الى اقل الى اكثر، قال لا حد ايضا، لا حد له يعني لا قله ولا كثره. فقد يكون هناك دمان استحاضان كلاهما دم استحاضه والنقاء بينهما 20 يوم، وقد يكون هناك دمان كلاهما دم استحاضه والطهر بينهما ربع ساعه. هسه ربع ساعه، نصف ساعه، ساعه، يعني النقاء تام، نقاء تام. واضح؟ فلهذا قال ولا للطهر المتخلل بين أفراده، أيضا نفس الاتفاق وإطلاق الأدلة. بعد حكم آخر مرتبط بدم الاستحاضة، هناك قلنا بدم الحيض لا يكون قبل البلوغ ولا يكون بعد من بعد 60، وقلنا أكو كلام بالنسبة للقرشية غير القرشية من 50 لـ60 وهكذا، هذا احتياط استحباب كان عند السيد. المهم، أما دم الاستحاضة هل يمكن أن تراه قبل البلوغ؟ سؤال أول. سؤال ثاني، هل يمكن أن تراه بعد 60؟ زين، السيد الله يحفظه يقول أما قبل البلوغ فلا، لي الدم الذي تراه قبل البلوغ ليس استحاضة، كما أنه ليس دم حيض كذلك أنه ليس دم استحاضة. فكما يشترط أن دم الحيض أن يكون عند البلوغ بعد البلوغ، كذلك دم الاستحاضة. فلهذا قال ولا يتحقق قبل البلوغ، هذا جواب سؤال الأول. والدليل على ذلك أحد أمرين، أولا التسالم، ثانيا النصوص اللي تتكلم عن دم الاستحاضة. يقول تذكر لفظ المرأة والتي تكون قبل البلوغ، هذه صبية وليست امرأة. هذا بالنسبة جواب السؤال الأول، أن الدم الذي تراه قبل البلوغ ليس باستحاضة. زين، الدم الذي تراه بعد 60 في دم الحيض، قلنا هذا لا يكون دم حيضين. زين، الدم الذي تراه بعد البلوغ هل يمكن أن يكون دم استحاضة؟ أكو كلام واختلاف بحسب دلالة النصوص. نعم، فلهذا سيشي يقول وفي تحققه بعد 60 إشكال، فالأحوط وجوبا العمل معه، مع من؟ مع الدم الذي يخرج بعد 60 بوظائف الاستحاضة. هنا هذا الكلام احنا قلنا الاخبار هناك، قلنا ما لم يكن حيض وكذا 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 فهو استحاضة. زين، اكو عندنا بعض النصوص تقول ما لم يكن حيض فهو استحاضة. زين، الأخبار الواردة زين تقول إذا تجنب الدم الكرسوف، إذا ثقب الدم الكرسوف، يقول هاي روايات مطلقة لم تقيد أنه ما قبل الستين ما بعد الستين كذا، فبالتالي ما طول مطلقة. فالدم الذي نعم ست قلت امرأة هو تسالم فيما قبل البلوغ، فالامرأة ما ينطبق على ما قبل البلوغ بالنسبة للبنت، صبية تسمى، أما بعد البلوغ هي امرأة، تسالم ماكو. زين، فشنو الدليل على أنه تحكمون بالاستحاضة؟ قال إطلاق الأدلة أن الدم الذي يثقب الكرسوف لم تقيد من حيث العمر، من حيث 50 و60 أو غير ذلك. هذا مردود. أكو كلام زين يقول أنه ما لم يكن بصفة الحيض فهو استحاضة، فهم بعض الفقهاء على أنه هذا الدم مو حيض استحاضة، فبالتالي بعد 60 مو حيض استحاضة، لكن هذا مردود لأن الفقهاء مثلا المحققين أو هذا رأيهم بأنه بإشكال، يقول هذا فيما إذا أمكن أن يكون حيض ولم يكن حيضا بحسب الصفات، بحسب التخلف بعض الشروط مثلا، نقول استحاضة. وهذا وين يكون؟ قبل 60. قبل 60 يمكن أن يكون الدم الذي تراه المرأة شنو؟ حيض، لكن متخلف بشرط من الشروط فلا يحكم بأنه حيض، نقول هذا استحاضة. أما بعد 60 لا، ما عندنا قاعدة، ما عاد هذا قدر متيقن أنه إذا أمكن الحيض إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، يعني إذا لم يكن حيضا فيما إذا كان العمر يمكن أن يرى فيه الدم بعنوان الحيض، وهذا يكون قبل 60، فهذه مسألة مهمة. زين، المهم في هذا الكلام على أنه إما نأتي للإطلاق فيمكن أن نقول الدم استحاضة بعد 60، وإما أن نقول هذا الإطلاق أنه مختص بمن يكون المرأة قابلة لأن يكون عندها حيض، وهذا يكون قبل 60، فلهذا السيد احتاط لم يلزم بأحد الأمرين، وفي تحققه بعد 60 إشكال، فالأحوال وجوبا العمل معه بوظائف المستحاضة. هناك حكم آخر يقول، وهو يعني دم الاستحاضة ناقض، النواقض اللي تقدمت عندنا بالوضوء مثلا، للطهارة بخروجه، بخروج من؟ بخروج الدم الاستحاضة. هاي طبعا النصوص ومنها رواية معاوية بن عمار يستفاد منه ومن غيره أن دم الاستحاضة بخروجه يوجب الحدث وينقض، زين، ومن الظاهر لا فرق بين خروجه بنفسه أو بقطنه، ولهذا قال ولو بمعونة القطنة، هذا استفاد الفقهاء ذلك ولو بمعونة القطنة، يعني بمن؟ من خلال إطلاق الأدلة، رواية معاوية بن عمار وغيره بأنه بخروجه يوجب الحدث، ولم تقيد الخروج أن يكون طبيعيا أو من تلقاء نفسه، لا، حتى وإن كان من القطنة، بمعونة القطنة. إذن حدث الاستحاضة أو دم الاستحاضة هو حدث ناقض المل للطهارة، زين، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطن، منين بخروجه؟ هاي من المحل متعلق بخروجه، بخروجه من المحل المعتاد، هذا المحل المعتاد إما بالأصل سواء كان للنوع أو الشاذ، هذا تقدم عندنا في خروج البول والغائط، زين، وتكلمنا لكن الموضع الأصلي حتى بالحيض، الموضع الأصلي، الموضع الغير أصلي، والأصلي أن يعني يكون للنوع وللشاذ، زين، المهم، أو بالعارض، لا مو بس حتى لو من العارض، وفي غير في غير المعتاد، هذا شرط، سواء كان خرج من المحل المعتاد، سواء خرج من المحل الأصلي أو من العارض، ما دام خروجه معتادا، زين، أما إذا كان خروجه بغير غير معتاد، يعني وفي غير المحل، زين، المعتاد إشكال فلا يترك معه مراعاة الاحتياط. إذا يعني يكون نجمع بين أحكام الاستحاضة وأحكام غير الاستحاضة، كان يكون جرح أو غير ذلك. جيد، وهذا قلنا هنا المنشأ، هنا منشأ الإشكال ذكرناها وين؟ في باب الوضوء في النواقض، زين. وإذا خرج، هنا راح يبين النكتة أنه المدار في تحقق الاستحاضة وتحقق هذا الحدث بخروج الدم ولا بمعاونة قطنة. فإذا لم يخرج لا يوجد حدث وإن كان موجودا في باطن الفرج كما تقدم الكلام نفسه. زين، وين نفسه تقدم الكلام؟ في باب الحيض. قلنا المدار على تحقق الحدث الحيض هو الخروج من الفرج، وأما وجوده في باطن الفرج ولم يخرج فهذا لا يصدق أنها حائض. وإن انصب من باطن الرحم إلى ظاهر الفرج زين، لكن إذا لم يخرج عن الفرج، لم يخرج من الفرج، فهي لا زالت زين طاهر أو غير حائض. كذلك في دم الاستحاضة، ما لم يخرج ولو بمعونة قطنة لا تكون محدثة. نعم، نقطة ثانية، مع خروجه تبقى أنها تحقق الاستحاضة وتبقى أنها محدثة وإن لم يستمر الخروج، بل يكفي وجوده في الباطن. فوجوده في الباطن يفيدنا باستمرار الحدث ولا يفيدنا في تحقق أصل الاستحاضة. تحقق أصل الاستحاضة يدور مدار الخروج، أما الاستمرارية يكفي وجوده في الباطن. هاي مسألة مهمة. وإذا خرج ثم انقطع، شوف إذا خرج يعني شنو؟ تحقق صدق الحدث بخروجه ثم انقطع، يبقى الحدث ما دام باقيا في فضاء الفرج. إذن بقاء الحدث يكفي وجوده في الباطن. ولو لم يخرج، لم يخرج منه شيء أصلا من البداية، لم يوجب الحدث وإن علم بوجوده في فضائه، مثل ما تكلمنا هذا في ثبوت حدث الحيض، لأن المدار قلنا في تحقق الحدث نفسه، تحقق الحدث نفسه يكون حدوث الحدث يحتاج إلى خروج، استمرار الحدث ما يحتاج إلى خروج، يكفي وجوده في الباطن. زين، هاي طبعا نصوص الدليل على ذلك نصوص الاختبار واستدخال القطنة، يستفاد منه أنه يكفي بقاء الدم في الداخل، وإلا لو كان الدم في الداخل لا يكفي أصلا يكون الاستمرار لغو. نقول يكفي أنه المرأة ليست مستحاضة أو ليست حيض، أنه هذا ما موجود بالخارج الآن، لم يخرج. بما أنه الرواية تقول للمرأة روحي ادخلي القطنة وطلعيها، إذا طلعت ملوثة فأنت لازلت حائض أو لازلت استحاضة. نعم، إذن يكفي وجوده في الباطن على أنه استمرار لحدث الحيض أو الاستحاضة. إذن نصوص الاستبراء دليل واضح على أن استمرار حدث الحيض يكفي بقاءه في الباطن. هذه المسألة الأولى، مسألة 236، كانت أحكام متعددة زين ذكرناها مع مستنداتها ولو في الجملة. مسألة 237 هي تريد تبين أن الاستحاضة على أقسام ثلاثة، الاستحاضة إما قليلة أو متوسطة أو كثيرة. صاحب المباني يقول هذا من واضحات الفقه فلا يحتاج إلى تجشم استدلال، ولكن عندما نرجع للبحوث يعني أكو شوية أكو كلام ابن جنيد أو العماني زين، أكو عندهم فت كلام في هذا المجال على أنه يقولون الاستحاضة على قسمين. بعضهم طبعا مثل ابن جنيد يقول من نجي للروايات تقول حكم هاي الاستحاضة زين، إما غسل زين لليوم الواحد او غسل لكل صلاه او لكل صلاتين. يقولوا هذا ما عندنا احنا القليله، تجي تقولون نقول حكمه بس الوضوء، فبالتالي ما عندنا قليله، عندنا حكمين. حكمين شو يسمون؟ يسمون متوسطه، يسمون كثيره زين، بس تجيبوا القسم الثالث. هذا اكو كلام. فاذا عندما يقول صاحب النباني من واضحات الفقه فلا يحتاج الى شيء استدلال، هذا كانما راي الغالب أو الغالب جدا، لم يعتد بالرأي النادر أو غير ذلك. المهم، مسألة 237، الاستحاضة على ثلاثة أقسام، قليلة ومتوسطة وكثيرة. زين، شلون نعرف القليلة والمتوسطة والكثيرة؟ هو أيضا من خلال النصوص، خصوصيات كل نوع مستفاد من النصوص الكثيرة. صفحة 221 الجزء الثاني المباني. الأولى، شنو الأولى؟ يعني المتوسطة قليلة، ما يكون الدم فيها زين قليلين. كيف بينون؟ بحيث يلوث القطنة ولا يغمسها، مجرد تلوث ماكو غمس، الدم ما يدخل. الثانية ما يعني المتوسطة ما يكون فيها أكثر من ذلك، يعني أكثر من التلوث. شلون؟ بأن يغمس القطنة ولكن يغمس، شوف ذاك تلوث بدون غمس، هذا لا، هذا غمس يعني يدخل زين القطنة بس ما يتجاوزها، ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة يعني الوسطى زين التي فوقها، فوق شنو؟ فوق القطنة. القطنة تارة يعبر عنها وتارة يعبر عنها بالكرسف، الكرسف هو معناها القطنة. جيد، الثالث لا، ما يكون فيها أكثر من ذلك، يعني أكثر من التلوث وأكثر من الغماس. شنو؟ بأن يغمسها ويتجاوزها، يغمس القطنة ويتجاوز القطنة إلى الخرقة فيلوث الخرقة. جيد، هذه هي المسألة. إذن الاستحاضة على ثلاثة أقسام، وكل واحدة لها علاماتها من خلال القطنة إذا لقيناها بس ملوثة قليلة، إذا ملوثة مغموسة زين فقط من دون تجاوز القطنة إلى الخرقة فهي متوسطة، وإلا يعني إذا تلوث وانغماس وتجاوز إلى الخرقة فهذا أو هذه كثيرة. فصل، أحكام الاستحاضة أو المستحاضة. هسه هاي المستحاضة ليش قسمتوا إلى ثلاث أقسام؟ السبب لأنه يختلف باختلاف الأحكام زين، لأن حكم القليلة يختلف في الجملة عن المتوسطة، والمتوسطة يختلف أيضا ولو في الجملة عن الكثيرة، فكون تعرف المرأة حالها حتى تعرف وظيفتها. فصل، أحكام المستحاضة، مسألة 238. يقول السيد دام ظله: الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها. ليش؟ حتى تعرف نوع الاستحاضة، بالتالي تعرف وظيفتها. لكن لماذا أحوط وجوبا؟ لماذا لا يكون فتوى؟ هذا الأحوط وجوبا يقولون يظهر من بعض الأخبار وجوب الاختيار اختبار، يظهر من بعض الأخبار يعني النصوص وجوب الاختبار، صفحة 221 الجزء الثاني مباني. ولكن قد يقول يعني قد يدعى أنه لا حاجة للاختبار ما دام هناك أصل عملي، أصول عملية زين، أصول عملية إما تستصحب على أنها كانت كثيرة فتبقى كثيرة، إذا كانت متوسطة تستصحب زين، أو إذا ما تدري أنه أكو حالة سابقة نقول البراءة عن الأكثر والأكثر من حيث الكثيرة ومن حيث المتوسطة فيثبت الأقل، ما لم يثبت ولو بالاستصحاب أنها متوسطة سابقا في الاستصحاب أو كثيرة في الاستصحاب. فنحن والأصول العملية يمكن أن المرأة تمشي وتعرف وظيفتها، لكن هذا رأي، فإذا يكون الاختبار مو واجب. نعم، متى ما اختبرت وعرفت أنها متوسطة فما يصير تبني على البراءة على أنها ليست متوسطة زين، متى ما عرفت أنها متوسطة بالاختبار ما يصير تبني بالاستصحاب على أنها كانت كثيرة فتستصحب كثيرة زين. لكن السيد الله يحفظه يقول ما عدنا جزم أنه يكتفى بالأصول العملية، والروايات الناظرة بالاختبار زين فيها شيء من القوة على أن الاختبار واجب ويقدم على الأصول العملية، فلهذا احتياطين وجوبين. الأحوط وجوبا للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة. ليش؟ لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة، تعودها عرفت غير حتى تعرف وظيفتها زين. إذا قليلة حكمها كذا حتى تصليح أو حتى كذا، إذا متوسطة حتى وظيفتها مثلا الغسل لليوم الواحد وهكذا. فلو شكت أن استحاضتها قليلة أو متوسطة زين، يعني هاي بقى مثال أو كثير مثلا، شو تسوي؟ الاختبار. كيف الاختبار؟ بإدخال قطنة في الموضع، موضع الدم، وتصبر قليلا ثم تخرجها زين، بس مجرد صبر قليل. جيد، ثم طبعا شوف هناك هناك بالاستبراء اذا تتذكر قال شنو، انه اذا شكيت عندها هي الحائض بالاستبراء، اذا شكيت منه الدم ماكو ظهر الفرج، هل انقطع من الداخل حتى تكون نقيه بالتالي تغتسل حتى تصلي؟ لو لا زال الدم باقي حتى تحكم انها حائض اذا كانت ملوثه، وبحسب نوع الحيض. زين، عادي يديه متدين مضطرب، هذا اللي ذكرناه. قلنا من تدخل القطنه مو بس تصبر، لا، اكثر من الفتره المتعارفه التي لا تتنافى مع بقاء الحيض. اما هنا لا، يكون نفرق بين هناك وبين هنا. هناك ذاك الاستبراء، هنا اختبار، بمجرد ان تدخلها تصبر قليلا فتخرجها، هذا قيد مهم، وتصبر قليلا ثم تخرجها، تخرج القطنه وتنظر هل لوثها الدم فقط فهي قليله، او غمسها فهي متوسطه، او غمسها وتجاوز شنو القطنه والى الخرق فتكون كثيره، فتعمل بمقتضى ذلك. يعني فان تبين انه بس تلوث فهي قليله، وراح يجينا ان شاء الله وظيفه القليله، الوضوء لكل صلاه ما يحتاج غسل، فان كانت متوسطه غسل لليوم الواحد والوضوء لكل صلاه وياتي. واذا هاي، واذا يبين نكته اخرى، هذا الاختبار وجوبه على نحو الفتوى او الاحتياط الوجوبي، هل وجوب نفسي او وجوب طريقي؟ يقول لا، وجوب طريقي. بمعنى شنو وجوب طريقي؟ لو صلت على بنية أنها رجاء أن تكون قليلة، وتوضأت وصلت الظهر ثم عرفت أنها فعلا قليلة، يقول يحكم بصلاح صلاتها. ليش؟ لأن الاختبار لأجل معرفة وظيفتها، وتبين أن وظيفتها في محلها، أدت وظيفتها في محلها، واضح. فلهذا قال وإذا صلت من دون اختبار بطلت، إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. زين، إذا صار هذا الوجوب وجوب طريقي وليس وجوب نفسي، وإلا إذا وجوب نفسي تكون تجيب، إذا ما تجيبه يسبب خلل بالعبادة. زين، هذا أكفد نكتة أخرى. يقول هذا الاختبار اللي قلنا أنه واجب ولو على مستوى الاحتياط، زين، سواء فتوى أو احتياط، هذا الاختبار، وهذا ذكرناه أيضا، وين هب الاستبراء، هل يستفاد من الوجوب، وجوب الاختبار، أنه وجوب مطلقا حتى لو لم تتمكن، أو لا وجوب عند التمكن؟ إذا قلنا وجوب مطلقا حتى لو لم تتمكن، يعني إذا لم تتمكن فعليها الاحتياط، زين، أن تأتي بوظائف الاستحاضة اللي هي الكثيرة، تغسل وكذلك المقليلة والمتوسطة، تغسل وتتوضأ، زين، ما تكتفي بالغسل مثل الكثيرة، ولا تكتفي بالوضوء مثل القليلة، لا، ولا تكتفي بالغسل واحد اليوم الواحد مثل المتوسطة، تجمع احتياط. أما لو قلنا أنه كما فهم الفقهاء الكثير منهم أنه الاختبار هذا عند التمكن، فإذا لم تتمكن يمكن أن تذهب وتصير للأصول العملية، واضح؟ الأصول العملية شنو؟ أنه تسأل الآن ما تقدر تختبر، فش نقلها؟ نقلها شنو الحالة السابقة؟ تذكرية؟ قالت هي ذكرها متوسطة، نقلها ابني على البقاء المتوسطة. قالت الحالة السابقة قليلة، نقل ابني على أنها قليلة. أما إذا ماكو حالة سابقة أو لم تتذكر الحالة السابقة، نعم، نقول البراءة عن الأكثر، والأكثر هو المتوسطة والكثيرة، فتبني على أنها قليلة. هاي مهمة، وهذا فيما إذا تمكنت من الاختبار، وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، إلا إذا كانت مسبوقة بها. هاي وإلا يعني شنو؟ التي لا تتمكن من الاختبار فتجري الأصول العملية، تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة، سموها البراءة عن التكليف الزائد، لأن الكثيرة والمتوسطة كالتكليف زائد. وإلا، إلا شنو يعني هاي البراءة؟ إذا لم يكن هناك استصحاب، أما مع الاستصحاب فالاستصحاب يقدم على البراءة، إلا إذا كانت مسبوقة بها، بمن بها؟ يعني إما متوسطة أو كثيرة، فتأخذ بالحالة يعني مسبوقة بحالة السابقة، إما متوسطة أو كثيرة فتأخذ بالحالة السابقة، حينئذ، حينئذ شنو؟ يعني إذا كان هناك حالة سابقة. جيد، هاي مسألة 238 ذكرناها مع مستنداتها. مسألة 239، الآن راح يدخل السيد الله يحفظه في بيان حكم القليلة، ثم حكم المتوسطة، ثم حكم الكثيرة. خلنا نأخذ عاد بس الحكم القليلة. حكم القليلة يعني الدم القطنة ملوثة بس بالدم من دون انغماس، هذا قليلة، شنو حكمها؟ قال السيد وجوب الوضوء واحد، لكل صلاة اثنين، فريضة كانت أو نافلة. هذا ينسب للشهرة، بل نقل عليه الإجماع، بل حتى التسالم، زائد نصوص ما رواه معاوية بن عمار صفحة 153 الجزء الثاني المباني. حكم القليلة، عرفنا شنو حكم القليلة. زين، طبعا إذا نجي للروايات في صفحة 222 و224 يقول هناك طواف متعددة في أحكام القليلة، من الغسل لكل صلاة أو الغسل لليوم الواحد، زين، أو الوضوء لكل صلاة. فإذا عندنا هنا نجي للطواف نشوف بعضها يقول غسل لكل صلاة، وبعض يقول لا غسل لليوم الواحد، وبعض يقول لا بس وضوء. يقول عندما نأتي مقتضى الجميع، زين، يقول هناك تقييد هو أن يكون الغسل للمتوسطة وللكثيرة، والوضوء لكل صلاة للقليلة، زين. فإذا هذا مهم عندما نأتي المسندات تكون شوي نتأمل. هنا يجي الفقيش يقول صحيحة للطواف، بس عندما نأتي الكثيرة مختصة بالغسل لكل صلاتين، المتوسطة غسل لليوم الواحد، فيبقى القليلة، عندنا طائفة تقول وضوء لكل صلاة، نقيد الروايات المطلقة، نقول المطلقة بالنسبة للغسل تشمل المتوسطة والكثيرة دون القليلة. هذا هم نقطة مهمة. زين، فلهذا سيد الله يحفظه قال حكم القليلة الوضوء، ما قال غسل، ما قال غسل لا لليوم الواحد ولا لكل صلاة أو لكل صلاتين أبدا، بس وضوء لكل صلاة، يعني صلاة الظهر وضوء، صلاة العصر وضوء، صلاة النافلة الليل الركعتين الأولى وضوء، الركعتين الثانية وضوء، زين، اللي صلى ركعتين مستحبة وضوء، لكل صلاة فريضة أو نافلة. ليش فريضة أو نافلة؟ لأن حدث، زين، حدث، وبعد إذا كان حدث يحتاج إلى وضوء لكل صلاة. حدث القليلة حدث، ما دامت أنه قليلة حدث، هذا الحدث كيف نرفعه بالوضوء؟ زين، هذا ترفع لأجل الصلاة الأولى، والثانية أيضا ترفع بخلال وضوء ثاني، وهكذا. صفحة 226 جزء الثاني المباني، دون الأجزاء المنسية. ليش؟ يعني الأجزاء المنسية من لما مثلا واحد نسي السجدة واحدة، أو نسي التشهد على رأي السيد الخوي رحمه الله ورأي سيد الثاني الله يحفظه احتياط استحبابي، إذا أراد يقضي هم المرأة مستحاضة قليلة صلت الظهر نسي السجدة، نقول اقضي السجدة، هم تتوضى لأجل السجدة؟ قالوا لا، الجزء هو حال الأجزاء البقية، فهذا متصل بالصلاة جزء المنسي. الآن عندما المرأة تصلي بالركعة الأولى، عندما تركع هم تتوضى للركوع، هو نفس الوضوء من الصلاة، كذلك السجدة المنسية حال الجزء في داخل الصلاة. دون الأجزاء المنسية لا تخرج، هكذا لا تخرج عن كونها أجزاء صلاتية. المرأة من صلاة الظهر كل الأجزاء تكتفي بوضوء واحد، كذلك الجزء المنسي لا يخرج على أنه جزء من الصلاة. ودون صلاة الاحتياط، ليش صلاة الاحتياط؟ لأنه من توابع الصلاة، فهي كل أجزاء. فإذا أنه طلعت من الشك بين الثلاثة والأربعة وتبني على الأربعة وتجيب بعد ركعة احتياط، فإذا هي صلاتها بس أربعة فعلا بالواقع، هاي لغو حتى لو ما متواضية. وإذا كان صلاتها بها ثلاثة وهاي الرابعة تعتبر متممة، فهي جزء من الصلاة، فلا يحتاج فيها في الأجزاء المنسية ولا صلاة الاحتياط إلى تجديد الوضوء. بعدك حكم آخر، إذن وضوء لكل صلاة دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهير القطنة لكل صلاة. زين، تريد صلي يوم كامل، أو صلي صلاة الظهر والعصر والنوافل الظهر ثمان والنوافل العصر ثمان، كم صلاة ذني؟ 16 و2، يعني 4 صلوات، لأن 8 ركعات نافلة الظهر، 4 صلوات نافلة العصر ذني، صلاة 8 والظهر والعصر، ذني كم وضوء؟ 10 وضوءات. زين، هنا 10 وضوءات ورا كل صلاة تروح تبدل القطنة لو طهرين؟ قال أبدا ما يحتاج، نفس القطنة نخليها تنتهي الموضوع. زين، لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة. ليش؟ لعدم الدليل، وإن كان ذلك يحط استحبابا، لأن أكو دعوة للمشهور في ذلك. واضح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.